الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ مستعينين بالله تعالى في رسالة الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى إلى أهل مكة في وصف سننه. وهذه الرسالة لها أهمية ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث أن يعتني بها ويفهمها، لأنها لا تقتصر فقط على وصف كتاب من أعظم كتب السنة في الإسلام، ولكن فيها أيضا من الفوائد في علم أصول الحديث في المسائل الاصطلاحية ما يحتاج إليه طالب العلم. فهذه الرسالة موضوعها الأساسي وصف لكتاب السنن الذي صنفه الإمام أبو داود رحمه الله. وكتاب السنن كما أشرت إليه في كلامي من أعظم كتب السنة في الإسلام، أحد الكتب الستة العظيمة التي جمع فيها الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب المهمة التي تهم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. ففي هذه الرسالة وصف الإمام رحمه الله كتابه، وصفه من جهة شرطه فيه، من جهة المنهج الذي اتبعه فيه، نبه على عدة أحاديث وذكر شرطه فيها، ولم يقتصر الأمر على هذا كما ذكرت، ولكنه أتى بفوائد مهمة في شتى المباحث الاصطلاحية. فطالب العلم بحاجة إلى دراسة هذه الرسالة وفهمها. ونحن إن شاء الله تعالى في تناولنا لهذه الرسالة سنتبع طريقة معينة، وهي أن الإمام رحمه الله قد تفرق كلامه في بعض المباحث التي ضمنها رسالته. في بعض المباحث تكلم في أكثر من موضع، كما في مبحث الحديث المرسل والاحتجاج به تفرق كلامه في ذلك، تكلم عليه في مواضع شتى. فالطريقة إن شاء الله مراعاة لظروف الدورة ووقتها أننا نبين هذا المبحث بالتفصيل عندما ينتهي كلام الإمام عليه. فإذا انتهى كلام الإمام مثلا على الحديث المرسل فإننا نجمع كلامه كله ونتعرض بالتفصيل لمبحث الحديث المرسل إن شاء الله تعالى، وهكذا في سائر المباحث التي يتفرق فيها كلام الإمام رحمه الله. وإن شاء الله تعالى إن قدر الله عز وجل لنا وكان عندنا بقية وساعة في الوقت فإننا نختم الرسالة بتتمة نذكر فيها بعض المباحث الزائدة التي لم يتطرق لها الإمام أبو داود تطرقا مباشرا مما يتعلق بكتاب السنن. فقد تكلم العلماء والباحثون في بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بكتاب السنن مما ليس فيه ذكر مباشر في هذه الرسالة، فنحن نعقد تتمة إن شاء الله تعالى في بيان هذه المباحث حتى نخرج في النهاية سائلين الله تعالى التوفيق والإعانة لتصور كامل عن كتاب السنن وما يتعلق به، فإن هذا مهم جدا لطالب العلم. ابدأ مستعينا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة، قال: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقرب إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.
بدأ رسالته بالسلام على أهل مكة، قال: سلام عليكم. ثم ثنى بحمد الله تعالى وذكره بالتوحيد الذي لا إله إلا هو، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. فكلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي لك أن تصلي عليه. ثم قال: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. العافية هي التسليم من الأذى، هي التسليم والوقاية من الأذى والشر. وفي تعبير الإمام رحمه الله لون لطيف جميل، فإنه قال: عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. لا مكروه معها أي في الدنيا، فالعافية التي يسألها الإمام رحمه الله عافية تامة من جميع الشرور والآفات، لا يحصل معها مكروه في هذه الدنيا، وأيضا لا عقاب بعدها أي في الآخرة. وهذه هي العافية التامة المطلقة التي ينتفع بها العبد من جميع الوجوه. وهل نتصور عافية ينتفي معها أحد هذين الأمرين؟ الجواب نعم. فقد تكون العافية في الدنيا لا مكروه معها، ولكن يكون بعدها في الآخرة عقاب والعياذ بالله، وإنما يكون ذلك على سبيل الاستدراج. فالله تعالى يستدرج العبد، نسأل الله السلام، يعافيه في الدنيا، يوفيه حسناته، يعطيه من الخير والبركة ونحو ذلك من متاع الدنيا، ثم يوفيه يوم القيامة وليس له عنده حسنة واحدة. فهذه عافية غير تامة ولا نافعة، لأنه يعقبها العقاب. وقد يكون الأمر بالعكس، ربما لا تحصل العافية في الدنيا فيصيب العبد من المكروه والأذى والضرر، وإن كان لا يعاقب في الآخرة. ولا شك أن هذا وإن انتفع به العبد في الآخرة، إلا أن اللون الأتم والأفضل والأكمل أن يعافيه الله تعالى في الدارين. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مريض يعوده، والحديث في الصحيح، فوجده قد عاد مثل الفرخ، يعني مثل الطير الصغير من شدة المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تدعو بشيء. فقال الرجل: نعم، إني أقول: اللهم عاقبني بذنوبي في الدنيا، بهذا المعنى، يعني يدعو الله تعالى أن يعاقبه بذنوبه في الدنيا، أن يعجل له العقوبة في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، لا تطيقه، ولكن سر ربك العافية في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الإنسان يطلب العافية في الدنيا أيضا كما يطلب العافية في الآخرة. وما أحسن قول بعض السلف، وبه نكتفي في هذه النقطة، ما أحسن قول بعض السلف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. اكتب هذه العبارة: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن البلاء شديد والإنسان قد لا يطيقه وقد لا يستطيع القيام بواجب الصبر. وأما العافية فإن الإنسان يكون محتفظا فيها بإدراكه وهدوء نفسه وطمأنينة قلبه، فيكون في هذا من الوازع على الشكر والتقوى ما لعله لا يكون في مقام الابتلاء. فهذا فقه دقيق، وأما توزيع هذا على الناس فبحسب حكمة ربنا تبارك وتعالى، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يعافينا معافاة تامة لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. قال رحمه الله: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ هنا يبدأ الكلام مباشرة على صلب موضوع الرسالة وعلى أول مبحث اصطلاحي فيها، وهو مبحث الحديث الصحيح. والإمام رحمه الله قد تفرق كلامه في هذا المبحث كما سيتبين لنا إن شاء الله. والمبحث الذي نتكلم فيه الآن هو شرط أبي داود. اكتب هذا عندك عنوانا، لأن أنت إن شاء الله ستترجم الرسالة في هيئة عناوين أو أبحاث، ولربما من كان منكم معه نفس نسختي، وهي النسخة التي مطبوعة في المكتب الإسلامي تقريبا. هناك بعض العناوين الجانبية ربما تستعين بها إن شاء الله حتى تسهل عليك الأمر. وأما من لم تكن معه نفس النسخة ولا سيما مع الطريقة التي سنتناول بها الرسالة إن شاء الله تعالى، فينبغي له أن يكتب هذه العناوين حتى ييسر على نفسه. المبحث الآن هو شرط الإمام أبي داود من جهة الصحة. شرط الإمام أبي داود من جهة الصحة، لأن شرطه متعدد كما سنعرف في هذه الرسالة. اشترط أمورا من جهة الصحة، اشترط أمورا من جهة غرابة الأحاديث وشهرتها، اشترط أمورا من جهة الاختصار وعدم التطويل. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالشرط الذي نتكلم فيه الآن هو من جهة الصحة، بمعنى يساوي: هل اشترط الإمام أبو داود الصحة في كتابه؟ هل اشترط الصحة في كتابه؟ يعني هل اشترط ألا يخرج الصحيح في كتاب، ألا يخرج إلا الصحيح في كتاب السنن؟ بمعنى كل هذه عبارات حتى تفهم، لأنه علم المصطلح علم دقيق شوي، فإحنا دائما نحب أن احنا نفصل في الشرح. بمعنى هل جميع ما في سنن أبي داود صحيح أم فيه ضعيف؟ هذا كله عنوان لمبحث واحد. أول كلام أو أول موضع ورد فيه كلام أبي داود على هذا المبحث هو صدر الرسالة كما ترى. ماذا قال؟ قال: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله. هنا تقف، يعني ضع عندك علامة هكذا، شيء تميز به. هنا تقف حتى هذا الموضع. هناك سؤال وجه للإمام أبي داود عن الأحاديث التي في كتابه، أهي أصح ما عرف في الباب؟ في الباب يعني في كل باب يخرج تحته الأحاديث، لأن كتاب السنن مقسم إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام إلى آخره. وكل كتاب مقسم إلى أبواب، فالطهارة فيه باب في الاستنجاء، فيه باب في الوضوء، فيه باب في التيمم إلى آخره. فعندما يقال أصح ما عرفت في الباب، يعني في كل باب أخرج تحته الحديث، لأنك تجد الكتاب هكذا مثلا، يعني كتاب الطهارة، باب الوضوء، باب نية الوضوء مثلا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فهل هذا الحديث الذي أخرج في هذا الباب هو أصح ما عرفه الإمام أبو داود في موضوع هذا الباب؟ فهمنا الآن ولا لا؟ فالإمام يجيب فيقول: فاعلموا أنه كذلك كله. يعني إيش هذا؟ يعني كل ما أخرجته في كتابي هو أصح ما عرفت في هذا الباب. لحد كده مفهوم. لكن هل نفهم من كلامه هذا، من مجرد هذه العبارة، أن جميع ما في كتابه صحيح قد استوفى شروط الصحة عند العلماء؟ الجواب سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلا في الكتاب، ومن خلاله يتبين، لأن هذا هو موضع الفائدة الذي ننبه عليه الآن في هذا الموضع، والتفصيل سيأتي إن شاء الله بحسب الطريقة التي بيناها. الذي سيتبين معنا في الكتاب أن الإمام أبا داود لم يشترط الصحة التي نعرف شروطها والتي سنبينها إن شاء الله، بل وقع في كتابه ما هو ضعيف، وقع في كتابه ما يخالف شرط الصحة الذي نعرفه. وبالتالي فكيف نفهم قولهم: ما أخرجتم في كتابي هو أصح ما في الباب؟ هنا موطن الفائدة. اكتب الآن قاعدة. قاعدة: قول المحدثين أصح ما في الباب كذا لا يستلزم الصحة. تاني: قول المحدثين أصح ما في الباب كذا لا يستلزم الصحة. لماذا؟ لأن كلمة أصح، إيش نوع هذه الكلمة؟ صيغة تفضيل، أفعل تفضيل. يعني إذن هناك مقارنة، هناك مقارنة، أنت تقارن بين شيئين. فعندما تقول هذا الشيء أصح من هذا الشيء، الشيء رقم واحد أصح من الشيء رقم اثنين، فلا يلزم من هذا أن يكون الشيء رقم واحد صحيحا في نفسه، ولكن هو بالنسبة إلى الشيء رقم اثنين صحيح، لكن هو في نفسه ليس صحيح. وهذا شائع جدا عندما نقول قاعدة. يعني قاعدة يعني إيش؟ يعني منطردة. وهذه صفة القاعدة، لا تكون القاعدة إلا منطردة، وإن كان لها استثناءات، لكن الأصل في القاعدة، القاعدة الحديثية، القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية، القاعدة العقائدية، القاعدة المقاصدية، أي كلمة قاعدة تسمعها كده يبقى تحط جنبها على طول شرط الاضطراد، لا بد أن تكون القاعدة مضطردة. فعندما نقول قاعدة للمحدثين، إذن تصرفات المحدثين تؤكدها. يعني لم نأخذها من قول الإمام أبي داود وحده، هذا موطن الفائدة، لم نأخذها من قول أبي داود وحده، وإنما أخذناها بضميمة تصرفات المحدثين. فتصرفات المحدثين تؤكد هذا، وهذا الذي قاله الإمام أبو داود مثال لهذه القاعدة. يبقى عندما أقول لك أنت الآن طالب حديث، وطالبك الآن بتأصيل هذه القاعدة، قول المحدثين أصح ما في الباب لا يستلزم الصحة، أصل القاعدة دي. يعني إيه أصلها؟ يعني هات لي أقوال الأئمة وتصرفات الأئمة التي تؤكد هذا. يبقى تكتب أنت الآن عندك في الكراس أو الكشكول أو كذا، إنه جاء في رسالة الإمام أبي داود كذا وكذا وكذا، الموضع اللي قدامك دلوقتي، ويصير هذا الموضع مما أصل فيه العلماء لهذه القاعدة. فتصرفات المحدثين تؤكد هذا، وكثيرا ما تجد في عباراتهم أصح ما في الباب حديث كذا، أو حديث كذا هو أصح ما جاء في هذا الباب، والحديث نفسه ضعيف ليس صحيحا، ولكن هم في مقام مقارنة. يعني يكون عندك مثلا في مسألة معينة، في حكم معين، أربعة أحاديث، حديث من رواية من مسند عائشة رضي الله عنها، حديث من مسند أبي هريرة، حديث من مسند ابن عمر، حديث من مسند ابن عباس. ف فالحديث الذي هو من مسند عائشة فيه كذاب مثلا، والحديث الذي من مسند أبي هريرة في إسناده متروك، وسنفهم معنى كلمة المتروك إن شاء الله في الرسالة. والحديث الذي هو من مسند ابن عمر معلول، يعني فيه شذوذ، فيه علة. والحديث الذي هو من حديث ابن عباس فيه انقطاع في إسناده، يعني فيه مثلا إرسال، فيه انقطاع في وسط السند. فتجد الإمام من النقاد يقول ماذا؟ حديث ابن عباس أصح ما ورد في هذا الباب. يبقى أنت لما تقف على العبارة دي تبقى إيه؟ تبقى فاهم المراد، تقول كيف أصح ما في الباب وهو في انقطاع، ربما يكون مرسلا، ربما يكون منقطعا، ربما يكون كذا، لكن تعرف المراد بقول الأئمة في هذا الباب. خلاص نقف هنا بقى دلوقتي لحد ما يجي إن شاء الله بقية كلام الإمام أبي داود على شرطه من جهة الصحة، فعندئذ نبينه بالتفصيل. ثم يقول بعد ذلك، وهذه مسألة مستقلة: إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. انتبه معي الآن، الأصل في كلامه أنه يقول ماذا؟ يخرج أصح ما جاء في الباب. خلاص؟ طيب الصورة اللي قدامنا دي مستثناء، هو بيقول إلا يعني إيه؟ استثناء. طب نشوف الاستثناء. أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، تصورها كده في ذهنك، وجه رقم واحد، وجه رقم اثنين. الوجه رقم واحد ده أقوم إسنادا، يعني أصح من جهة شروط الصحة. الوجه رقم اثنين: والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. أقدم في الحفظ ترجمها أنت كده عندك دلوقتي أعلى إسنادا، أعلى إسنادا. يبقى الوجه رقم واحد كتبت عندك إيه؟ أصح إسنادا. والوجه رقم اثنين أعلى إسنادا. طيب القاعدة عند الإمام أبي داود هو يخرج أصح ما في الباب، يبقى المفروض أنه هو يخرج الوجه رقم واحد والوجه رقم اثنين. رقم واحد بس هو هنا بيستثني بقى، بيستثني في هذه الصورة، بيقول لك إيه؟ فربما كتبت ذلك. ذلك وإن كان اسم إشارة يعود إلى البعيد، لكنه يعود هنا على القريب الذي هو الأقدم في الحفظ. يبقى إذن معنى هذا الاستثناء أو صورة هذا الاستثناء أن الإمام أبا داود ربما قدم الأعلى إسنادا على الأصح إسنادا مخالفا لشرطه، لأن أصل شرطه إيه؟ أنه يخرج أصح ما في الباب. لا، هو في هذه الصورة خالف شرطه، فهو ينبه على هذا. يبقى تكتب عندك مبحث رقم اثنين، أو شوف الترقيم عندك كذا، مبحث في شرط الإمام أبي داود من جهة العلو، من جهة العلو، وتقوم كاتب تحتي العبارة دي: أن الإمام أبا داود ربما راعى العلو في الإسناد وقدمه على الصحة. وعندما نقول ربما، يعني ده قليل ولا كثير؟ الاستثناء ده قليل ولا كثير؟ قليل. ولهذا يقول عندك إيش؟ ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. طيب هنا موطن الفائدة، ونمهد لها أولا بكلام مختصر على مسألة العلو في الحديث، لأن تعبير الإمام أبي داود هنا تعبير دقيق شوي. هو قال أعلى إسنادا ولا قال إيه عندك؟ أقدم في الحفظ. ما هي دي صورة من صور العلو، دي صورة من صور العلو. إزاي بقى الكلام ده؟ العلو بارك الله فيكم معناه قرب الواسطة، ده بالمعنى الأعم كده. لما نقول العلو في الحديث، لما نقول هذا إسناد عال، فعلو الإسناد قرب الواسطة، قرب الواسطة. يعني إيش الواسطة؟ يعني أنت بينك وبين من تحدث عنه واسطة. أنت تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدث عن إمام من الأئمة، عن عالم من العلماء، تحدث بكتاب من كتب السنة، تحدث عن شيخ من المشايخ. فما الواسطة التي بينك وبين من تحدث عنه؟ كلما قربت هذه الواسطة كلما كنت أعلى في الإسلام. يبقى إذن تعريف العلو هو قرب الواسطة. يعني إيش بقى قرب الواسطة؟ نفصل بقى. قرب الواسطة على قسمين رئيسيين. قرب الواسطة على قسمين رئيسيين. القسم الأول القرب في العدد. القسم الأول القرب في العدد. القسم الثاني القرب في المنزلة. القرب في المنزلة. طيب ناخد القسم الأول القرب في إيش؟ في العدد. أظن ده معناه واضح وكلكم عارفين. طبعا في المنظومة البيقونية اللي حافظها مكتوب إيه في العلوم؟ وكل ما قلت رجاله على. يبقى ده العلو في العدد، أن يكون بينك وبين من تحدث عنه أقل عدد ممكن من الوسائط، فكلما قلت الوسائط كلما كان إسنادك أعلى. فعندما نتكلم مثلا على إسناد للبخاري يقول فيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فين المنتهى؟ منتهى الإسناد فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كم واسطة بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربعة. طب لما يجي البخاري الإسناد تاني ويقول حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال حدثنا ابن أبي سلمة عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي شك في الاسم الثاني اللي هو بين أبي عاصم وبين سلمة يراجع، كم دول؟ ثلاثة. يبقى الإسناد كده قلت الوسائط ولا زادت الوسائط؟ قلت. يبقى صار الإسناد هذا عاليا، فهذا قرب في العدد. والعلماء يقسمون هذا العلو إلى قسمين أيضا، يعني القرب في العدد يقسم إلى قسمين، هناك علو مطلق وهناك علو نسبي. يعني إيش هذا؟ هناك علو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو أشرف أنواع العلو، وهناك علو إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي هو تابعي هو عالم هو شيخ أي حد. فهناك مثلا من عنده إسناد عال إلى الإمام البخاري يروي به الصحيح مثلا، يبقى ده حصل عنده علو إلى إمام من أئمة المسلمين، عنده إسناد عالي إلى مسند الإمام أحمد، عنده إسناد عالي إلى سنن أبي داود، عنده إسناد عالي إلى معاجم الطبراني مثلا، يبقى صار عنده علو إلى إمام من أئمة المسلمين. فهذا هو القرب في العدد. يبقى احنا كده خلصنا القسم الأول، القرب في العدد سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو العلو المطلق، أو كان إلى من دونه وهذا هو العلو النسبي. القسم الثاني إيش عندك؟ القرب في إيش؟ في المنزلة. يعني إيش هذا؟ يعني يكون العدد واحدا، يكون عدد الوسائط واحدا، ولكن يكون أحد الإسنادين أشرف وأجل من الإسناد الآخر. إزاي الكلام ده؟ العلماء ذكروا لذلك صورا متعددة، منها تقدم وفاة الراوي. تقدم وفاة الراوي إزاي؟ يعني حنفترض الآن إن أنت بتروي صحيح البخاري، تروي عن الإمام البخاري رحمه الله، ولك إلى صحيح البخاري إسنادان، إسناد رقم واحد وإسناد رقم اثنين. لكن الإسناد رقم واحد تلميذ البخاري فيه اللي انت انتهيت إليه تقدمت وفاته على التلميذ الذي هو في الإسناد رقم اثنين. واضحة دي ولا ايه؟ طيب يبقى ده نقول في الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني وإن كان العدد واحدا. يعني انت في الإسناد الأول بينك وبين البخاري خمسة مثلا، وفي الإسناد الثاني خمسة برضو، لكن تلميذ البخاري في الإسناد الأول تقدمت وفاته، يعني توفي قبل تلميذ البخاري الذي هو في الإسناد الثاني. فالعلماء يقولون هذا علو بتقدم الوفاء. طيب صورة أخرى يقولون علو بتقدم السماع، بتقدم السماع. إزاي؟ في نفس الصورة التي ذكرناها، أن يكون تلميذ البخاري في الإسناد الأول قد سمع منه، أي من البخاري، قبل سماع التلميذ الثاني. يكون التلميذ الأول بادر بالسماع وبكر بالسماع من الإمام البخاري، فيصير الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني وإن كان العدد إيش؟ واحدا. عرفنا دي كده؟ فهذا كلام مختصر على قضية العلو في الحديث. العلو على قسمين، علو في العدد وعلو في المنزلة. الإمام أبو داود، نرجع مرة أخرى إلى العبارة، يعبر بعبارة دقيقة، يقول أقدم في الحفظ. فهذه صورة من صور العلو، أن يكون أقدم في السماع، أن يكون أقدم في التحصيل، أن يكون أقدم في الذكر والجلالة عند أهل هذا الشأن. هذا كله مما يدخل في عبارته رحمه الله. تمام. بعدما انتهينا من مبحث العلو هذا، ننبه على الفائدة التي تتعلق بشرط أبي داود. احنا قلنا شرط أبي داود من جهة العلو، كتبت إيه عندك؟ أنه ربما قدم الأعلى إسنادا على الأصح إسنادا. لماذا يفعل هذا؟ عندما تنظر إلى الأمر نظرة مجردة، ربما تتهم الإمام بالقصور. لماذا؟ لأن احنا قلنا إسناد رقم واحد ده إسناد صحيح، وإسناد رقم اثنين ده إسناد غير صحيح بس أعلى. إذا كده الإمام في الحقيقة ماذا صنع؟ قدم الضعيف على الصحيح. وهل هذا يصلح؟ قبل أن تتسرع، لا بد أن تعرف أن عادة المحدثين الحرص على العلو ما أمكن، ما أمكن. حتى قال غير واحد من الأئمة: قرب الإسناد إذا تكلموا على العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، قالوا قرب الإسناد قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلوه منزلة القرب الحسي، نزلوه منزلة القرب الحسي. ولعلكم تعرفون في الخبر المشهور عن الإمام يحيى بن معين رحمه الله، أنه قيل له في مرض موته: ماذا تشتهي؟ فقال: بيت خال وإسناد عالي. طب إسناد عالي عرفناها، بيت خالي ليه بقى؟ حد عارف؟ تفضل. ممكن. وإيه كمان؟ حد عنده توجيه تاني؟ قولي معه. بعيد شوية. تفضل. تفضل حضرتك، تفضل. ده أبعد التوجيهات. قال بعض أهل العلم: بيت خال أي لا زوجة فيه. أنا لا أمزح، يعني استدلوا بهذا الأثر على استحباب العزوبة لطالب العلم. شفت الكلام؟ لماذا؟ لأن الخلو عن الزوجة والولد يفارق طالب العلم. فكأن ابن معين قال: أنا أشتهي بيتا خاليا لا زوجة فيه ولا ولد، لا نصب ولا صخب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وجع الدماغ ده عشان نتفرغ لإيه؟ لطلب العلم. فموطن الشاهد: سيبك خلاص من البيت الخالي دلوقتي، لأن بيوتنا كلها مش خالية والله المستعان. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الإيه؟ على الإسناد العالي. فالأئمة عندهم حرص على العلو في الإسناد، فيقدمون الإسناد العالي وإن كان ضعيفا، وعذرهم في ذلك أن الحديث ثابت بإسناد آخر صحيح وإن كان نازلا. يبقى هو في الحقيقة خرج حديثا ضعيفا ولا إسنادا ضعيفا؟ خد بالك بقى من الكلام دلوقتي، لما تقول هذا إسناد ضعيف وهذا حديث ضعيف، إسناد يبقى أنت بتحكم على إسناد بعينه كذا. طيب تفضل. الحمد لله. أما بعد، فكنا نقول بارك الله فيكم بالنسبة لقضية التفريق بين الإسناد والحديث من جهة الحكم، عندما تقول هذا إسناد صحيح، هذا حديث صحيح، هذا إسناد ضعيف، هذا حديث ضعيف، العلماء يفرقون. فالإسناد تحكم فيه على إسناد، عندما تقول هذا إسناد صحيح أنت تحكم على إسناد بعينه، لكن الحديث عبارة عن أسانيد متعددة، فعندما تحكم على الحديث تحكم عليه من خلال طرقه وأسانيده، فقد يكون الإسناد صحيحا والحديث ضعيفا، لأنه يكون الإسناد ظاهر الصحة ولكن هناك إسناد آخر يجعله شاذا أو معللا، وقد يكون الإسناد ضعيفا والحديث صحيحا، لأن هذا الإسناد الضعيف له طرق أخرى تقويه حتى أنه ربما يرتقي إلى منزلة الصحة في بعض الأحوال. واضح؟ نعود إلى قضية الإمام أبي داود رحمه الله. ظاهر الأمر كما ذكرنا أنه قدم إسنادا ضعيفا على إسناد صحيح لأجل مراعاة العلوم، ولكن في حقيقة الأمر هو خرج حديثا صحيحا أم حديثا ضعيفا؟ خرج حديثا صحيحا، وما تنساش الشرط اللي احنا قلناه إنه إيش؟ أصح ما في الباب، يعني مش لازم يكون صحيح في ذاته، لا تنسى هذه النقطة. تمام؟ إذن فالفائدة التي نأخذها من هذا الموطن بالتحديد أن المحدثين يحرصون على العلوم حتى أنهم يتسامحون في ترك بعض الأسانيد الصحيحة وإيراد بعض الأسانيد الضعيفة لمجرد علوها، ويكون عذرهم في ذلك أن الحديث محفوظ بطرق أخرى، ولا سيما إذا كان الحديث صحيحا في ذاته. إذا تكلمنا على هذه النقطة فأشهر من نستحضر عنه هذا الفعل، حد عارف؟ مين أشهر واحد كان بيعمل كده؟ أو نص عليه؟ قل يا علي. الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما انتقد عليه إخراجه لبعض الضعفاء في صحيحه قال: إنما خرجت من رواياتهم ما وقع لي بعلو، والحديث محفوظ من رواية الثقات بنزول. واضح؟ يبقى هو خرج الأسانيد الضعيفة دي أو خرج لبعض الضعفاء لأن الحديث من طريقهم هيبقى عالي بالنسبة له، لكن هو محفوظ من طرق أخرى بأسانيد أخرى من رواية الثقات، لكن لو كان قد خرج من طريق هؤلاء الثقات هذا المبنى بالتحديد أو هذا الحديث بالتحديد يكون قد نزل كثيرا، ولا سيما إذا كان النزول مثلا يؤدي به إلى أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 6 وسائط أو 7 وسائط، ده يكون نزول شديد على واحد مثل الإمام مسلم رحمه الله. إذن فهذه فائدة لطالب الحديث في قضية الحرص على العلو وعذر المحدثين في ذلك من جهة أن الحديث يكون محفوظا بطرق أخرى. نعم.
قال رحمه الله: لم تكن في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته.
هذا مبحث آخر تعنون له بقولك: شرط الإمام أبي داود من جهة الاختصار. من جهة الاختصار ماذا يقول الإمام في هذا الجانب؟ يقول: ولم أكتب في الباب، عرفنا الباب بقى، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح، وإن كان في نفس هذا الباب، في نفس هذه الترجمة، في نفس هذه المسألة، في نفس هذا الحكم، قل ما تشاء، تكون هناك أحاديث أخرى ربما يرد في الحكم الواحد 5 أحاديث، 6 أحاديث، 7 أحاديث. فالإمام يبين شرطه في هذه الحالة، يقول شرطي أنني لا أستوعب جميع ما ورد من الأحاديث الصحيحة تحت كل باب، وإنما أراعي ماذا؟ الاختصار. لماذا؟ قال فإنه يكثر، هنا تقدير، يعني تقدير أنه لو خرجت جميع ما أعرف من الأحاديث الصحيحة فإن الكتاب يكثر ويطول. وإنما أردت قرب منفعته، وإنما أردت قرب منفعته. قرب منفعته كيف يعني؟ من جهة الاختصار، لأن المختصر ينتفع به ما لا ينتفع بالمطول، وهذا من جهة الإجمال. لماذا نقول هذا؟ لأنه ربما يستدرك، يا شيخ كيف المختصر ينتفع به أكثر من المطول، كيف يكون هذا؟ نقول هذا من حيث الإجمال، ومن حيث عامة الناس، ومن حيث عامة طلبة العلم، ولا سيما مع فساد الهمم. يعني احنا لسه كنا من شوية بنشرح رسالة لمين؟ صريح السنة لمين؟ لأبي جعفر الطبري. عارفين قصته في موت الهمم؟ طيب في، لا في التاريخ، في التاريخ مش في التفسير. لما أراد أن يكتب التاريخ فقالوا له في كم ورقة، يعني بيحسبوها عليك في كم ورقة، فقال في 100,000، العدد بالتحديد لا يحضرني يعني، لكن ذكر عددا كثيرا. فقالوا هذا يطول وهذا يشق وهذا كذا، فقال إنا لله ماتت الهمم، واختصره فكان في نحو يعني كذا وكذا، يعني تقريبا بلغ أكثر من النصف شوي التاريخ العظيم اللي انت شايفه دلوقتي. فمع فساد الهمم ومراعاة لحال عامة الطلاب وحال عامة الناس، فالاختصار يكون أنسب، ولكن مع طالب العلم المجتهد المشتغل المتفرغ لا ينفعه هذا، بل كلما كان الكلام في المسألة أبسط، أبسط يعني إيه؟ يعني أطول، أكثر تفصيلا، مش بسيط بقى اللي أنت تعرفها اللي هي قبل كده، لا أبسط يعني أكثر تفصيلا، كلما كان الأمر كذلك كلما كان أنفع له، لأن التفصيل لا يتأتى إلا بهذا. فنستفيد إذن من هذا الجانب أن الإمام رحمه الله قصد تقريب كتابه لعامة الناس ولعامة المشتغلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء على هذا النحو. وهل انفرد الإمام بهذا المسلك؟ الجواب لا. أول واحد يتبادر إلى الذهن في قضية الاختصار البخاري رحمه الله، قال ليس كل حديث صحيح أودعته هنا، وإنما تركت من الصحاح لحال الطول. لماذا؟ لأن البخاري اشترط الصحيح، يمكن أبو داود رحمه الله تعالى لأنه لم يشترط الصحيح فربما سهل الأمر، لكن البخاري اشترط الصحيح، بالتالي قوي الاستدراك عليه، أنت اشترطت الصحيح، فلماذا تركت كذا، ولماذا تركت كذا، ولماذا تركت كذا؟ فبين هذا رحمه الله لئلا يستدرك عليه، فقال تركت من الصحاح لحال الطول، لأنه لو استوعب جميع الصحيح لطال الكتاب جدا. ولهذا قال العلماء في المسألة المعروفة في شأن الصحيحين أو في شأن الشيخين، لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم، قاعدة كده، لم يستوعب ضمير الاثنين يعني على البخاري ومسلم، لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم. فالإمام أبو داود أيضا يشاركهما في هذا المسلك. نعم.
قال وإذا أعدت الحديث في باب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث.
هذا مبحث آخر، وهو إعادة الحديث، شرط الإمام أبي داود من جهة إعادة الحديث. هل يعيد الإمام رحمه الله الحديث الواحد في الباب الواحد؟ هل يكرره؟ الجواب يقول: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه. فيبين لنا أن الإعادة هنا لا تكون حشواً، وإنما تكون لغرض مقصود، لا يقصد التكثر، لأن الحديث الواحد ربما يجيء من 20 من 30 من 50 وجه، فعندما يعيده من أكثر من وجه فهذا خلاف جادة الاختصار التي ذكرها. فهو يبين أن مقصوده من ذلك الإشارة إلى بعض الفوائد التي يشتمل عليها التكرار، كمثل ماذا؟ يقول: فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. يعني يكون الحديث محفوظ من 5 وجوه مثلا، يكون في وجهين منها بعض الألفاظ الزائدة التي ربما تؤثر على الحكم في المسألة، ربما تؤثر على الحكم الفقهي الذي يذكر في المثل مثلا. فيقصد الإمام بإيراد الوجه الثاني والثالث أنه ينبه على الزيادة التي وقعت في هذه الأوجه. وهذه أيضا من جادة المصنفين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا الإمام البخاري ويفعل هذا الإمام مسلم كثيرا. الإمام مسلم صنيعه في هذا أشهر وأظهر. نعم.
قال: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك.
مبحث آخر، وهو اختصار الحديث، شرط الإمام أبي داود في اختصار الحديث. يقول: وربما اختصرت الحديث الطويل، يكون في الباب المعين الذي يتكلم فيه الإمام حديث طويل، هو لا يحتاج منه إلا موضع المسألة، إلا موضع الباب. يعني هو مثلا يستدل على مسألة من مسائل الطهارة، وتكون هذه المسألة وردت في قصة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون الصحابي حكى واقعة كاملة في سفرة من أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، أو غزوة من غزواته، أو شأن من شؤونه، أو خبر مع بعض أزواجه رضي الله عنهن. فالإمام يحتاج فقط إلى موطن الشاهد من الحديث فيأتي به يختصره، يقتطعه من الحديث. لماذا؟ قال: لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. هذا مما يؤكد لنا أن الإمام قصد تقريب كتابه إلى من؟ إلى عامة الناس وعامة المشتغلين بالحديث. فعامة الناس عندما يسمعون مثل هذا الحديث الطويل أو يقرؤونه يقولون: طيب، أين موطن الفائدة؟ أنت لماذا خرجته في كتاب باب الوضوء مثلا؟ أين موطن الشاهد منه؟ فحتى يقطع هذا وحتى يقرب المسألة على الناس أراد أن يختصر هذه الأحاديث. وأيضا أشهر من كان يفعل ذلك من؟ الإمام البخاري رحمه الله، فمذهبه في اختصار الحديث شائع ومعروف، وهذه مسألة مستقلة من مسائل علوم الحديث: هل يجوز اختصار الحديث؟ ويضيفون إليها عبارة أخرى يقولون: وتقطيعه في الأبواب. ودي بالذات اللي كان الإمام البخاري بيعملها، مسألة تقطيع الحديث الواحد في أبواب متعددة. فالعلماء ذكروا هذه المسألة: هل يجوز اختصار الحديث وتقطيعه في الأبواب؟ الجواب نعم، وعليه العمل. وهذه مسألة مفرعة على أصل. يعني لماذا طرقها العلماء أصلا؟ لأنها مفرعة على أصل، وهو: هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فالذي لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ربما يتوقف في هذا الموطن، لأن الاختصار ربما أتى على بعض المعنى، صحيح؟ وكذلك تقطيع الحديث في الأبواب ربما فعله بعض الناس فأذهب ما فيه من المعنى، ربما مثلا يكون المعنى مترابطا بين أول الحديث ووسطه، فيأتي هو يقطع الحديث فيقطع المعنى الذي يحصل فيه الترابط. فهذا مفرع على مسألة الرواية بالمعنى، وقد اختلف فيها الأقدمون، والصحيح الذي عليه العمل أن رواية الحديث بالمعنى جائزة سائغة لمن كان متمكنا، لمن كان فاهما عارفا بما يحيل المعنى. فهذا هو الذي استقر عليه العمل عند المحدثين، وعليه تنبني مسألة الاختصار وتقطيع الحديث في الأبواب. طيب نتوقف هنا إن شاء الله.